اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التوجيه أو في التفصيل الذي تبناه السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة، هو الذي كان حاصله هو أن المصداق المشكوك إذا كان شبهة حكمية في نفسه، وإن كان بالقياس إلى الدليل العام يعد شبهة مصداقية. في مثل هذه الحالة يجوز التمسك بالعام حتى إذا كان المخصص عليكم السلام ورحمة الله لفظيا. ومهم النقطة التي استند إليها قدس سره هي أن العام له ظهور في ثبوت الحكم لكل فرد الفرد، وبالتالي له ظهور في أن المولى قد أحرز سواء وجود القيد في كل فرد فرد، ومعه نتمسك بهذا الظهور في حق المصداق المشكوك، ولكن بشرائط ثلاثة. أحدها أن لا يكون الخاص واردا بلسان التخصيص، وإلا كان دالا على أن المولى قد ألقى عن نفسه مسؤولية إحراز القيد وأوكل الأمر إلى المكلف. والثاني أن يكون أن لا يحرز فقدان القيد في بعض الأفراد يقينا، وإلا كان ذلك شاهدا وقرينة على عدم ذلك الظهور، عدم ثبوت الظهور في أن المولى قد تصدى لإحراز وجود القيد في كل فرد. والشرط الثالث وهو الأخير أن يكون الظهور ظهورا للعام لا ظهورا للمطلق. هذا حصيلة ما أفاده قدس سره. وبلي مولانا العزيز وبلي مولانا العزيز. وذكرنا مناقشة واحدة فيما سبق، والمناقشة الثانية نحن نسلم أن العام ظاهر في ثبوت الحكم لكل فرد، ولكن نقول بعد أن عرفنا أن الحكم في العام لم يبق على عمومه، وخرج منه بعض الأفراد قبيل بعض الأفراد ياهو مثلا من قبيل مأكول الله في المثال السابق. بعد أن عرفنا ذلك فسوف يكون العام حجة وظهوره حجة فقط وفقط ب في دائرة الحيوان غير مأكول اللحم. إذ ذلك هو مقتضى تقدم الخطاب الأول، الخطاب الثاني. إذ ذلك هو مقتضى تقدم الخطاب الثاني على الخطاب الأول، فإن الخطاب الثاني وإن لم يكن مسوقا مساق التخصيص ولكن متى ما قدم على الخطاب الأول لنكتة من النكات من قبيل نكتة الحكومة أو الأظهرية المتولدة من أداة العموم، بعد أن تقدم فلازمه عدم بقاء ظهور العام على حجيته، بل تتضيق حجيته في دائرة حيوان غير محفوظ، وعليه أو معه فلا وجه لاستناده قدس سره إلى هذا الظهور، فإن عمدة ما تمسك به هو أن العام ظاهر في ثبوت الحكم لكل فرد، وأن المولى قد تصدى لإحراز القيد في كل في حق كل فرد. عمدة ما تمسك به قدس سره هو هذا، وهذا المقدار الذي أبرزه وتمسك به وجعله مستندان ونكتتان هو نفس ما تمسك به القائلون بحجية العام في الشبهات المزدادة، فإن القائل بحجية العام في الشبهة المصداقية ما هو مستنده؟ مستند ماذا؟ هو ليس مستند إلا هذا. إن مستنده ليس إلا أن للعام ظهورا في ثبوت الحكم لكل فرد، وكل فرد يخرج منه يلزم حدوث تخصيص زائد، فلو لم يكن المشكوك مشمولا لحكم العام يلزم تخصيص جديد. هذا الذي ذكره بعد المشكوك ذلك الذي ذكره رجع عام فشبه المتغير، هذا مستند، وما ذكره السيد الشهيد ليس إلا هذا المقدار. وما يقال في الجواب هنا يقال في الجواب، فيقال هكذا: إن العام وإن كان له ظهور في ثبوت الحكم لكل فرد، ولكن بعد العلم بعدم إرادة الظهور في حق جميع الأفراد لفرض تقدم الخطاب الثاني على الأول بنكتة الحكومة أو غيرها، بعد هذا يكون الظهور المذكور في حكم العدم. بعد عدم حجيته يكون في حكم العدم. إن قلت أنت قبلت في صورة المخصص اللبي من قبيل أكرم كل فرد من جيراني، قبلت التمسك به في فرد المشكوك، في وجوب إكرام الفرد المشكوك، وإن قطع بعدم إرادة إكرام العدو، قبلت ذلك. ونحن نقول كيف قبلت التمسك بالعموم هناك؟ طبيعي في دائرة الشرطين المتقدمين اللي ذكرناه، ولم تقبل هنا، يعني في صورة المخصص اللفظي، فإنما ذكرته هنا وهو أن العام لم يبقى على الحجية، يرد يأتي نفسه هنا فيقال بعد القطع بعدم إرادتي إكرام العدو تتضيق دائرة حجية العام لغير العدو، ويكون وجود الظهور في حكم العدم. فنفس ما ذكرت هناك يأتي هنا، فما هو الجواب؟ قلت في مقامنا صدر من المولى خطاب ثاني، بلسان كل ما يخرج من مأكول اللحم فلا بأس به، صدر هذا الخطاب. ولازم صدور هذا الخطاب بعد فرض تقدمه على الخطاب الأول، نفس الحكومة أو غيره، أن هناك بعض الأفراد من الحيوان قد خرجت من المطلق ولا يحكم فيها بنجاسة بولها، إذ لو لم تخرج بعض الأفراد وبقي العام على عمومه فيكون صدور الخطاب الثاني لغوا وبلا فائدة، من المولى لغوا وبلا فائدة، وهذا بخلافه هناك أي في المخصص اللغوي، فإنه وإن قطعنا بعدم إرادة العدو ولكن هذا ليس معناه أن بعض أفراد الجيران وجب إكرامه قد خرج من العام وهو عدو للمحتمل، ليس هذا، بل من المحتمل كلهم من غير أعداء. ولا يلزم محذور اللغوي، المفروض لا يوجد خطاب ثاني، بل مجرد قطع بعدم إرادة العدو. وهذا القطع لا يستلزم أن بعض الجيران حتما هم من الأعداء، لا ميش. فإذا كان من المحتمل أن يكون جميع الجيران من غير الأعداء فيتمسك بظاهر الأمر حيث لا يعلم بخروج فرد، ويقال بأن ظاهر العام إحراز المولى بوجود القيد وهو عدم العداوة في كل فرد، وهذا بخلافه في مقامنا أخي العزيز، فإن المفروض صدور خطاب ثاني ولازم صدور الخطاب الثاني أن بعض الأفراد وهو مأكول اللحم حتما قد خرج من العام، وأن ظهور العام لم يبق على حجيته بل يبقى على الحجية في دائرة حيوان غير مأكول الله. ومعه فكيف يتمسك بظهوره في العموم؟ وبهذا كله اتضح أنه لا فرق بين أن يكون المصداق المشكوك شبهة حكمية في نفسه أو لا، على كلا التقديرين لا يصح التمسك بالعام أو بالمطلق في الشبهات المصداقية. يعني لا يعني يمكن أن لا أنا هذا أدعو أريد أدعي هذا على أنه في عالم الثبوت، نروح إلى عالم الثبوت. أنا في عالم الثبوت في مسألة الجيران يمكن المولى أحرز أنه ولا واحد منهم حديث، وهذا صحيح سيتمسك حين سيبقى هذا ظهور حجة ونحكم. أما في مسألة فول حيوان نسأل نحن، المولى جعل نجاسة علينا على مطلق بول الحيوان لو شريطة أن لا يكون من مأكول اللحم، لا أشكال هذا الشرط موجود، وإلا إذا كان هذا الشرط ما موجود فما معنى الجعل الثاني؟ صدور الجعل الثاني يكون لغوا، فحتما مقصود المولى على أنه مقصود الواقع هذا أن البول نجيس يعني من غير مأكول اللحم، إذن ما يبقى حينئذ العام على ظهوره، ظهوره موجود لكن لا يكون حجة، فإذا لم يكن ما معنى التمسك به حجيته فقط في دائرة غير مأكول اللحم، فتصير عندنا حجة ثانية وإدخال المشكوك بعد أخذ حجة أخرى بلا على يعني. ثم إنه ينبغي الالتفات إلى أن للتمسك بالعام في الشبهة المصداقية فردين مصداقين موردين، أحدهما هو المورد المعروف وهو أن يأتي عام ثم يأتي مخصص منفصل ويشك في فرد أنه من مصاديق الأفراد التي خرجت في التخصيص، مصاديق المخصص، أو من مصاديق ما بقى تحت العام، فيقال التمسك بالعام بعموم العام تمسك فيه بشكل المستقبل. هذا مورد. ومورد ثاني أيضا وهو أن يكون لدينا عام فقط بلا نفس من قبيل أكرم كل عالم، ثم نواجه شخصا نشك في كونه عالما أو لا، هنا التمسك بعموم عام لوجوب الإثبات، وجوب إكرامه أيضا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إذن مورد التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا ينحصر بالأول، بل يعم هذا أيضا. ولعل الأعلام لم يشيروا إلى هذا المورد الثاني، بسبب أن أحدا لا يحتمل حجية العام في هذه الحالة بالنسبة للمصداق، فإنه في المورد الأول يوجد توجيه لحجية العام، وذلك بأن يقال إن الفرد المشكوك مشمول لظهور العام جزما، ظهور العام يشمله، نعلم هو عالم هذا الفرد المشكوك الذي هو عالم نشك في أنه فاسق، هو مصداق للعالم جزما، مشمول لظهور العام جزما، فيكون العام فيه حجة ما لم يزاحم بحجة أقوى، ولا توجد حجة. هذا التوجيه يختص في المورد الأول ولا يأتي في المورد الثاني، إذ فيه في المورد الثاني نشك في دخول الفرد المشكوك تحت العام، ونشك في شمول ظهور العام له، لا معنى حينئذ للتمسك بظهور العام بعد الشك في شمول ظهور العام. إذن في هذا المورد لا نحتمل أن شخصا يقول بحجية العام في الشبه المصداقة في هذا المورد، وإذا كان هناك قائل بحجة العام في المصداقة فيختص المورد الأول أخير. هذه فائدة. وفائدة أخرى، هذه فائدة، وفائدة ثانية، نسب الشيخ حسين الحلي قدس الله روحه الشريف في تقرير درسه المسمى بدليل العروة الوثقى في الجزء الأول صفحة 13، شيخ حسين الحلي أخي العزيز الحلي من أعلام النجف الأشرف من المتأخرين، يعني توفى في حدود تقريبا 12 سنة 10 سنوات فليس أكثر لعله أو أقل به، بعد سحكين بقى فرد كم سنة أصلا، هتشي خف فإذا أكثر إذا أكل. وكان من الأعلام يعني من نقول مثلا مثل سيد محسن الحكيم إذا من نقول قريب من درجته عند الفضلاء يعد بهذا المستوى بمستوى السيد من التلاميذ المبرزين للمرزا النائيني وكان موردا لاعتماده حتى انه يقال وصار الكلام ينطق بعض مرات واحد لما يحب فرد واحد يكون يحكي بعد كلام يعني الاحتمال يسوي ماذا يوصل الى درجه اليقين على اي حال ينقل ان المرزا النائيني اذا اراد ان يعطي اجازه اجتهاد لشخص يكون يمتحنه ولا والمرزا النائيني معروف انه مطى اجازات كثيره فيقول له شيخ حسين يلا دروح هذا شو امتحنا وهذا فاذا كلمه فاذا صدق الشيخ حسين رضوان الله تعالى عليه اذا صدق على اجتهاده حينئذ المرزا يعطي اجازه فلعله هذا في مورد واحد صار في مورد محتمل على اي حال لكن اللي يشوفه هذا يقول على انه افترض اجروميه ما يعرف يدرسها او كذا يشوف فرد هيئه فقير على اي حال كان ما بين لا 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 هذا هذا عمره 80 سنه ماذا تقريبا لا فليح مو الى اخره لكن هو هيئته وشكله هذا ما يساعد على انه يكون في مرحله مثل السيد الخوي ما ادري بعد كيف المقصود في كتابه في صفحة 13 تقريب درس بقلم الشيخ حسن سعيد حفظه الله الآن موجود في طهران نسب إلى الشيخ الأنصاري قدس الله روحه الشريف إلى الشيخ أن الشبه على ثلاثة أقسام مفهومية ومصداقية وصدقية هو هاي لأجل الجديدة نذكر أما المفهومية فالمقصود منها واضح وهو أن تكون المصادق معلومة ولكن المفهوم غير ولكن المفهوم غير واضح من قبيل على أنه فاسد مفهوم الفاسد فنحن نعرف المصادر نعرف أن هذا فاعل كبيرة وذاك فاعل صغير دون كبيرة ولكن ولكن مع ذلك نشك في أن فاعل الصغيرة ذي مصداقة معلوم يصدق عليه فاسق أو لا ما ذاك إلا لأجل أن مفهوم الفاسق غير واضح لا يعلم هل يشمل فاعل الصغير هاي شو وأما الشبهة المصداقية فهي أن يكون المفهوم واضحا والمصداق غير واضح يعني على عكس مفهومية تماما فنعرف أن الفاسق يصدق على فاعل الكبيرة فقط دون الصغيرة ولكن لا ندري نشوف أن هذا الشخص هل فاعل للكبيرة أو لا نشك في المصداق وأما الشبهة الصدقية فهي أن يكون المفهوم والمصداق معا واضحين معلومين ولكن مع ذلك يشك في صدق المفهوم على فرده من قبيل مفهوم الماء واضح ومصادقه أيضا واضح ولكن إذا مزج الماء بقليل من الملح أو بقليل من التراب فقد يشك في صدقه صدق وصونه على الفرد، بالرغم من أن المفهوم واضح، مفهوم الله والمصادق واضحة، بالرغم من ذلك يحصل الشيء في صدق المفهوم على فرده. مثل هذه سماها الشيخ بالشبهة الصدقية. وفيه إن أنه على تقدير صدق المثل. أنا أستبعد أن الشيخ الأنصاري هالحكي، أستبعد حقيقة على تقدير صدق النسبة يمكن أن يقال مع وضوح المفهوم ووضوح المصادر يستحيل، مستحيل طرو الشك والشبه، بل حتما متى ما شك في صدق الماء عند مزجه بقليل من الملح فسبب الشك هو إجمال المفهوم. حيث لا نعلم أن مفهوم الماء وسيع يشمل حتى ممزوج بقليل من الملح أو ضيق لا يسعه، لابد هذا الشك موجود، الدائر والترديد الدائر بين السعة والضيق لابد موجود، وإلا إذا لم يكن موجودا لا يمكن خروج التردد. فالشبهة الصدقية إذن ترجع إلى الشبهة المفهومية وليست شيئا في مقابلها. فإذا شبهة مفهومية، إيه شبهة مفهومية، ها أحسنت، شبهة مفهومية هو أن كثير السفر يصدق ماذا؟ وسيع يشمل من سافر 3 مرات افترض أو مرتين أو ضيق ما يشمل إلا يكون 10 مرات. اللهم صل على محمد إلى يوم الأحد إن شاء الله، يوم السبت عندي شغلة، يوم الأحد اللهم صل على محمد.